التعليقات على القواعد الأربع
لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
مقدمة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه من الأساليب الحسنة في باب التعليم والتعلم، وهي أن المؤلف رحمه الله يدعو للقارئ فيما يريد أن يتعلمه، فالمؤلف يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. أساليب قبول الخير كثيرة، منها الكلمة الطيبة، ومنها أيضا الدعاء للشخص والثناء عليه بالحق، ثناء عليه بالحق، ومنها أيضا الحرص أن يكون الشخص المتكلم بالحق صاحب بصيرة وماذا رجان وحكمة. فهو يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك، ومعنى يتولاك أن يكون معك حافظا ومثبتا ومعينا وموفقا وناصرا في الدنيا والآخرة. والدعاء بمثل هذا من الأدعية الطيبة. قال: وأن يجعلك مباركا أينما كنت. هل ذكر هذا في القرآن الكريم عن أحد من الأنبياء؟ هاتوا عن من؟ عن عيسى عليه السلام: مباركا أينما كنت. وهنا يقول: وأن يجعلك مباركا أينما كنت، والمعنى أن يجعلك الله نافعا لنفسك، وأن ينتفع منك غيرك أينما كنت، وأن يجعلك مفتاحا للخير مغلاقا للشر. وحرصك أن تكون ممن ينفع الله به هذا أمر طيب وأمر حسن، أن يكون الرجل صاحب خير ونفع، واحذر أن تكون صاحب شر أينما وقعت. بعض الناس لا يجد الناس منه إلا الشر، لا يجد الناس منه إلا البلاء، لا يجد الناس منه إلا المؤاذاة. فالمؤلف يدعو لك بهذا الدعاء أن يجعلك الله مباركا، تنتفع أنت بنفسك وتنفع غيرك في كلامك، في دعوتك، في أقوالك، في أفعالك، في جميع أحوالك. قال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذا من الدعاء الحسن المبارك، أنك تكون ممن إذا أعطاه الله شكر ربه سبحانه على العطاء، لم يتكبر على الناس بما أعطاه الله، ولم يكفر النعمة التي أنعم الله بها عليه، بل يحرص أنه إذا أعطاه سبحانه وتعالى شكر. وشكر الله على نعمه يكون أولا بأن تعترف بهذه النعمة أنها من الله وحده لا شريك له. فإذا أنعم الله عليك بنعمة المال، بنعمة العلم، بنعمة الجاه، بنعمة الجمال، بنعمة الصحة، بنعمة العافية، بنعمة الدين، بأي نعمة من النعم، اعلم أن هذا من الله وحده لا شريك له، فتعترف بذلك. والثاني من الشكر لهذه النعم أن تسخر هذه النعمة فيما يقربك إلى الله. لا يعطيك الله النعم فتسخر هذه النعم في المحرمات. بعض الناس يعطيه الله عز وجل النعمة ويعطيه الله عز وجل الخير فيسخر هذه النعم في غضب الله، يعطيه الله المال فيسخر المال في ظلم الآخرين والتعدي على الآخرين والبغي على الآخرين، يعطيه الله نعمة الجاه فيظلم هذا ويبغي على هذا. سخر النعمة فيما يقربك إلى الله، فإن هذا من شكر النعم، هذا من شكر النعم. وأيضا من شكر النعم أن تتحدث بهذه النعمة ولا تنكر هذه النعم، ولكن التحدث بهذه النعمة في الأماكن هاتوا التي تصلح للتحدث، فليس كل نعمة تظهرها للناس، لأن النعمة إذا ظهرت كثر الحسد لصاحبها. ولكن تحدث بالنعم، أنت في عافية لا تقول أنا مريض أنا كذا، قل الحمد لله أنا في عافية. أنت عند خير قل الحمد لله، الله أنعم علي بالخير وأعطاني الخير سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب كما سمعت، أن تتحدث بالنعم. بعض الناس في عافية لكن كيف أنت يا فلان؟ قال تعب مريض. يا أخي تحدث بنعم الله عليك التي أنعم بها وأكرمك وتفضل عليك. هنا يقول أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر. نعم، هذا مما ينبغي للعبد أن يحرص على هذا، وهو الصبر على البلاء. إذا ابتلاك الله بشيء اصبر، قد تبتلى في نفسك، في مالك، في جاهك، في ولدك، قد تبتلى بأي شيء، اصبر اصبر على ما يبتليك الله عز وجل به. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا أكمل لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانظروا على دعاء وإذا ابتلي صبر. قال وإذا أذنب استغفر. سبحان الله، هكذا هي أدعية أهل العلم. انظروا على دعاء دعا به لكل قارئ، دعا الآن بكم أدعية؟ بكم أدعية؟ بخمسة أدعية دعا، بخمسة أدعية. الأول أن يتولاك في الدنيا والآخرة، والثاني أن يجعلك مباركا أينما كنت، والثالث أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، والرابع وإذا ابتلي صبر، والخامس وإذا أذنب استغفر. قال فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. هذه الثلاث إذا قمت بها، وهي الضمير يعود على الثلاث التي إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، هذه عنوان السعادة. لماذا كانت هذه عنوان السعادة؟ لماذا كانت هذه النعم هي عنوان السعادة؟ كانت هذه الأمور عنوان السعادة لأن العبد في حياته يدور على هذه الثلاث. الأمر الأول يدور على الرخاء، العبد في حياته يمر بمراحل الرخاء فيحتاج إلى شكر. المرحلة الثانية يمر بمرحلة العناء والشدة، يحتاج إلى صبر. المرحلة الثالثة أن العبد قد يخالطه الذنوب، إما في العطاء وإما في الابتلاء. فالعبد قد يعطى العطاء فيحصل منه الذنوب بما أعطاه وبما أنعم عليه، أو يبتلى فتحصل منه الذنوب في وقت البلاء، إما التسخط على القضاء والقدر وإما التضجر، فيحتاج إلى هذا. فإذا كان العبد عند الشدة عنده شكر ورضا، عند البلاء عنده صبر، وعند الذنوب عنده استغفار، سيجد أنه في الدنيا والآخرة في ماذا؟ في سعادة. قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته. انظروا على كلام يأتي به المؤلف رحمه الله، قال اعلم، وهذه طريقة أيضا من الطرق الطيبة، أن العبد يلقى له العلم بطريق ماذا؟ الإخبار، وبطريق الطلب، وقال اعلم، انتبه، احذر، من هذه الألفاظ التي تدل على شد انتباه إما القارئ أو ماذا؟ أو المستمع. لما نأتي الآن إلى فلان نقول اعلم يا فلان أن الأمر كذا وكذا، هنا إيش يحصل من قوة الانتباه؟ فهو يقول اعلم، ثم يقول أرشدك الله لطاعته. هذا أيضا من التلطف البديع مع القارئ أو الطالب. الآن لما يأتي يقول لفلان اعلم، سيفهم القارئ أو السامع أن الأمر فيه عليه شيء من ماذا؟ من القوة في الإلقاء. لكن أتى بالتلطف بعده، أرشدك الله لطاعته، أي هداك الله وجعلك الله تعرف الطاعة وتكون من أهل الطاعة وسهل لك سبل الطاعة. ومعلوم عندنا أن الهداية على كم أقسام؟ على قسمين، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد هذه بيد من؟ بيد العلماء وقبلهم الأنبياء والرسل. وأما هداية التوفيق والإلهام فهي بيد من؟ بيد الخالق سبحانه. قال أن الحنيفية هي ملة إبراهيم، والمراد بذلك أن الطريق القويم، الطريق الذي هو مستقيم، هو ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذا كما قال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقال في هذا حنيف إذا ترك ملة الكفر وكان على ملة الإسلام، وهكذا ترك طريق الشرك وسار على طريق التوحيد. فهو يخبر هنا أن ملة إبراهيم هي الميل كليا من الشرك إلى التوحيد. قال ملة إبراهيم، يريد أن يخبرك الآن أن ملة إبراهيم وطريقة إبراهيم عليه السلام هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم له. إذن ملة إبراهيم وطريقة إبراهيم التي دعا إليها، وهذه ملة جميع الأنبياء والرسل، وطريقة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هي الدعوة إلى ماذا يا رجال؟ إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وهنا الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة من ماذا؟ من علات. قال: ودينهم واحد. فالأنبياء ملتهم واحدة في التوحيد، ملة آدم إلى محمد، طريقة واحدة، دعوة واحدة إلى توحيد الله وحده لا شريك له. قد تختلف الشرائع في الأحكام في العبادات، أما باب التوحيد فطريقتهم واحدة. فملة إبراهيم هي الملة التي هي ملة التوحيد عليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي دعوة الأنبياء والرسل جميعا، وهي دعوة أقوامهم إلى توحيد الله. لهذا انظر إلى قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهو يخبر سبحانه أنه ما هناك نبي ولا رسول إلا دعا قومه إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية. قال: مخلصا له الدين. ومعلوم أن أي عمل لا يقبل إلا بشرطين اثنين: الشرط الأول الإخلاص، والثاني المتابعة. فهو يقول: مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. خلق الله جميع الناس لعبادته، وأمر الله جميع الناس بتوحيده وحده لا شريك له. قال: وما خلقت الجن والإنس أكمل إلا ليعبدون. هذا الذي خلق الله من أجله الجن والإنس، أمرهم بعبادته وحده لا شريك له، العبادة التي هي قائمة على التوحيد المنافي للشرك. فكل عبد قام بالعبادات وعنده خلل في الشرك لم ينفعه ذلك، لا بد أن يحقق التوحيد الذي أمر الله به الأنبياء والرسل لتصلح له عبادته. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. واضح هذا يا رجال الكلام؟ كلام 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 رحمة الله تعالى عليه. يقول لك الآن: إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. لو أن الرجل صلى وصام وعنده شرك، هذا ما ينفع، لا بد أن تحقق العبودية التوحيد. قال هنا: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو أن عندنا فلان يصلي الظهر بلا وضوء، والعصر بلا وضوء، والمغرب بلا وضوء، والعشاء كذلك، والفجر، إيش سنقول له؟ صلاتك باطلة، لا تقبل منك هذه الصلاة. طيب سيقول: أنا أصلي في الصلاة وأنا خاشع فيها وأقرأ فيها سورة البقرة، وأنا أركع ربما 10 دقائق، وأسجد ربما كذلك، أنا آتي بالأذكار لكن على غير وضوء، إيش سنقول له؟ صلاة باطلة. إذن هكذا التوحيد مع العبادات، لو تأتي بعبادات، لو تأتي بصلاة، بصيام، بعبادات وعندك شرك، هذا ما ينفع. حقق التوحيد، حقق التوحيد، اعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. لو أن شخص مثلا عنده حج وعنده عبادة وصلاة وزكاة لكنه يعبد غير الله أو يذبح لغير الله أو يلتجأ يستغيث بغير الله، فهذا كله نقول له لا بد أن تحقق لا إله إلا الله كما أمرت، لا بد أن تحقق هذه الكلمة كما أمرك الله، وهي أن تعبده وحده لا شريك له، وأن تترك عبادة أكمل ما دون هذا الإله، فلا تذبح إلا لله، لا تذبح إلا لله، لا تتوكل إلا عليه، لا تنذر إلا له، لا تطلب الحاجات إلا من، لا تطلب نفعا إلا من، لا تريد دفع ضر إلا من. الله عز وجل يقول لرسوله ولقد أوحي إليك أكمل وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت سيحبط العمل كله، ما ينفع هذا العمل، لابد من تحقيق هات يا رجال التوحيد له سبحانه وتعالى. إذن المؤلف رحمه الله يقول فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إذا مات العبد على الشرك يحبط جميع العمل الذي عمله، ما ينفعه، ما ينفعه. العبادات لابد من توحيد معها، ولهذا تجد أن العلماء يدعون إلى الاهتمام بأمر التوحيد ويدعون إلى دراسة التوحيد وإلى الاهتمام به. إذا كان أبونا إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه أنه قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف وهو رسول ونبي وهو خليل الرحمن، فغيره من باب أولى. قال إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، إذا مات على ذلك مات على الشرك. أما العبد إذا حصل منه الشرك، إما أن يكون عارفا أن هذا الشرك ثم تاب إلى الله واستغفر وأناب، أو كان جاهلا يجهل أن هذا شرك فعرف وعلم التوحيد وعلم أمر التوحيد فاستغفر وتاب إلى الله وحقق التوحيد، هذا إذا مات مات بحمد الله على التوحيد، وهذا إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا قال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل أكمل الجنة، هذا هو الموحد الذي سيدخل الجنة كما سمعتم. فعلى كل حال المؤلف يدعونا إلى ما سمعت، قال عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، أهم ما عليك أن تتعرف عليه وأن تتعلمه هو ماذا؟ التوحيد. أهم شيء في حياتك حقق التوحيد أولا. قال عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا تجد ذنب بين الله فيه أنه لا يغفر إذا مات الرجل عليه إلا هذا الباب، وهو باب الشرك. من مات وعنده ذنوب ومعاصي هذا إن شاء الله عذبه وإن شاء أكمل غفر له، لكن من مات على الشرك أخبر الله وقوله الحق لا يغفر أن يشرك به، لخطر الشرك هذا، لخطر الشرك ولعواقب الشرك ولأضرار الشرك، لأنك إذا أشركت معه غيره جعلت له شريك سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه، سبحانه وتعالى خلقك وسواك وأعطاك وأنعم وتفضل، ثم تجعل له شريكا في ألوهيته، شريكا في عبادتك له، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فهنا يقول سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن من هذا الباب ومن هذا الأمر نعلم أهمية تعلم التوحيد وخطر الشرك وعواقب الشرك وأضرار الشرك كما سيذكره المؤلف في ثنايا بعض الرسائل التي سيتم شرحها إن أمد الله بالحياة. فعلى هذا كما سمعتم حقق التوحيد الذي أمرنا به. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، المؤلف رحمه الله يريد أن يبين لك أنه ذكر هنا أربع قواعد، وهي المعروفة بالقواعد هات الأربع، يريد أن يقول لك سيذكر لك أربع قواعد، هذه الأربع القواعد مهمة لك أن تحفظها وأن تعرف معانيها وأن تتدبر المراد منها، لأن هذه بمثابة القواعد. تعرفون إذا قيل نريد أن نبني بيتا إيش يقولون له؟ ابني قواعد أولا، فعل قواعد من أجل أن تبني الدور الأول الثاني الثالث حسب ما تجعل. وإذا كانت القواعد للبيت هشة إيش سيقال يا رجال؟ سيقال بناء الآن لو تبني ما سيتحمل ربما دور واحد لأن البناء هش. كذلك القواعد إذا أسستها وأسست التوحيد وعرفت هذه القواعد سيكون أمرك بإذن الله فيه خير كبير، وتحتاج إلى معرفة هذه القواعد وإلى دراستها. واضح هذا يا رجال؟ وضحت هذه القواعد؟ من وضحت له هذه القواعد؟ إذن ما قد أخذناها صح؟ ما زلنا الآن سنبتدئ في ذكرها حسب ما يريده المؤلف رحمة الله تعالى عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.